ثم أورد المؤلف رحمه الله باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأحكام التي أو شيء من الأحكام التي يحتاج إليها المحرم من محرم للمرأة ومن شأن الإنابة في الحج، فبدأ الآن يبين خطوات الحج. فالخطوة الأولى المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والأصل في الميقات والتوقيت ما يتصل بتحديد الزمن، تحديد الزمن. أما الأمكنة فإطلاق المواقيت عليها في نوع من التوسع، نوع من التوسع. وإلا فالتوقيت هو خاص بالتحديدات الزمنية، والله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أما الأمكنة واعتبارها مواقيت فهذا يعني تحديد المكان الذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر بحسب الجهة التي سوف يتجه منها إلى مكة، هذا الموضع الذي يجب عليه أن يحرم منه. وهذه المواقيت فيها تعظيم لهذا البيت وتشريف وتكريم. فانظر هذه الحكمة الإلهية، هذا الموضع الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، الكعبة وما حولها، المسجد الحرام، من قصده حاجا أو معتمرا فلا ينبغي له أن يجتاز هذه المواضع إلا وقد نوى تلك النية ولبى وتجرد ولبس ما ينبغي أن يلبس وترك ما ينبغي له أن يتركه من المحظورات من طيب ولبس مخيط ونحوه. فهذه يعني أمور عظيمة وحكمة دقيقة. ثم هذا الدين نجد أنه يعتني بالتوقيت في كثير من الأحكام، فيها توقيتات زمانية ومكانية. فالصلاة لها مواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصيام ينكف عن الأكل في وقت معين ولا يجوز له الأكل حتى يتحقق غروب الشمس. الزكاة الحول، حولان الحول، فهو مبني على في كثير من أحكامه على العناية بالتوقيت. وهذا يدل على الاهتمام والحرص على الوقت وتربية النفس على الالتزام بالأحكام الشرعية وعدم الاستخفاف بها. فالرسول عليه السلام بين، وقيل إن هذا كان في حجة الوداع، تبين المواقيت كان في حجته عليه السلام التي هي حجة الوداع. فخطب الناس كما في حديث ابن عباس أنه أو في حديث ابن عمر أنه في هذا المسجد، في مسجده عليه الصلاة والسلام، فبين لهم المواقيت. وقد يكون هذا والله أعلم أنه من باب التأكيد، التأكيد لهذه الأحكام. وإلا فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام قبل ذلك 3 مرات وكانت من المواقيت، عمرتين انطلق من المدينة في السنة 6 وفي السنة 7 من ذي الحليفة، وعمرته في السنة 8 من الجعرانة. فبين عليه الصلاة والسلام هذه المواضع. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وهو ذلك المكان المعروف الذي يبعد تقريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 13 كيلا. ذو الحليفة، الحليفة تصغير حلفاء، نبات معروف في، لعله لا زال يوجد في هذا المكان، يكثر فيه، ومشهور أيضا بأبيار علي أو آبار علي رضي الله عنه، وهي خرافة يتناقلها الناس أن علي رضي الله عنه صارع الجن في ذلك الموضع فصارعهم فنسبت الآبار إليه. فهذا موضع إحرام أهل المدينة الذي ينبغي أن يحرموا منه من أراد الحج أو العمرة من أهل المدينة أو من مر بها من غيرهم، فلا يجوز له أن يتعدى هذا الموضع إلا محرما نية وتلبية وتجردا مما ينبغي أن يتجرد منه. ولأهل الشام الجحفة، والجحفة على مسافة تقريبا قريب من 180 كيل من مكة، وهي على طريق الساحل، لكنها مهجورة كما يقول أهل العلم. والرسول عليه السلام لما أتى المدينة وكانت ذات حمى دعا الله أن تنقل حماها إلى الجحفة، وهذا الموضع لا يزال كما يقول أهل العلم فيه الحمى تنتشر أو تنبعث، وصار هذا الموضع مهجور والناس يحرمون من رابغ، وهي قبل الجحفة، قبل الجحفة شيئا ما، فاستقر الإحرام من رابغ لأهل الشام وكل من يأتي من الشمال، من شمال المملكة، من شمال الجزيرة العربية، من جهة الغرب، فكلهم إذا مروا بذلك الموضع هو موضع إحرامهم. ولأهل نجد قرن أو قرن المنازل ورد بالإفراد وبالإضافة، وهو الآن معروف بالسيل أو السيل الكبير أو وادي محرم، فكله وادي محرم وهو أقرب إلى الطائف، والسيل الكبير هو كله يدخل في مسمى قرن المنازل، فهو عبارة عن وادي يمتد مسافة طويلة، أوله وادي محرم في جهة الطائف، ثم لا يزال حتى يأتي الموضع الذي يسمى بالسيل الكبير. فقرن المنازل لأهل نجد ومن يأتي من جهتهم، من يسكن جنوب الجزيرة، جنوب المملكة أو جنوب الجزيرة من أهل اليمن إذا أتوا عن طريق الجبال، وكذلك أهل العراق وأهل الخليج إذا أتوا من تلك الجهات فهو موضع إحرامهم. ولأهل اليمن يلملم، وقرن المنازل يبعد تقريبا 80 كيل عن مكة، قريبا من 80 كيل عن مكة، ويلملم في الجهة الجنوبية من مكة، وهي ميقات أهل اليمن وكل من كان جنوب مكة على الساحل، فكلهم ميقاتهم ذلك الموضع، والمعروف الآن بالسعدية، يعرف الآن بالسعدية قريب من موضع يلملم. ويلملم عبارة عن وادي ينزل من الجبال ويصب في البحر الأحمر، فهذا يسمى ألملم أو لملم أو يلملم. فهذه مواقيت الجهات، من جهة الغرب، من جهة الشرق، من جهة الشمال، من جهة الجنوب. فانظر هذه الحكمة العظيمة، كون هذا البلد الحرام أحيط بهذه المواضع، وهذا التفاوت في المسافات، أبعدها كما هو معروف ميقات أهل المدينة، والله أعلم بالحكمة في كون ميقاتهم على بعد 400 كيلو من مكة، بينما الباقين ما بين 200 كيل إلى 80 إلى قريب منها. فهذه المواضع كما قال عليه السلام لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أو لهن كما في لفظ هذا الحديث، لكن ورد في رواية عند البخاري هن لأهلهن، أي أهل هذه الديار، هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهذا فيه توسعة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل مكة من جهة أخرى لا حرج عليه ما دام سوف يمر بميقات آخر. فإذا مررت بالمدينة وأنت تريد العمرة لكن تريد أن تمر وتقضي حاجة في بلد آخر وبينك وبين هذا البلد الآخر ميقات مما وقته الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أنه لا حرج عليك، لأنه كما سمعنا من قوله صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فالصحيح أنه لا فدية عليه، وإن كان بعض الفقهاء يشدد في هذا يقول إذا تعدى ميقاته أو الميقات الذي اجتازه ولم يحرم تكون عليه فدية. فالصحيح كما ذهب إليه بعض أهل العلم لا فدية عليه، لأنه دخل من ميقات مشروع حدده الرسول عليه الصلاة ورخص له في ذلك، فلا حرج عليه. هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهل، ومن كان منزله دون الميقات دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. يعني الناس الذين يقطنون ويسكنون بين المواقيت وبين مكة، ما بين ذي الحليفة أو أبر علي إلى مكة، هذه القرى، وكذلك ما بين الجحفة وبين مكة من القرى، أو بين قرن المنازل ومكة أو يلملم، هؤلاء مواقيتهم من المواضع التي هم فيها. حتى ولو كان قبل الحرم بكيلوين أو ثلاثة أو خمسة هذا موضع إحرامه، بل حتى أهل مكة يحرمون من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة، لكن أهل العلم يقيدون إحرام أهل مكة من مكة بالحج، يقولون فقط بالحج. أما العمرة فيكادون يجمعون على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجوا منها إلى الحل، يخرجوا إلى الحل، إلى الجعرانة، إلى الحديبية، إلى التنعيم، إلى عرفات، إلى أي موضع خارج الحرم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة، من أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبين الحرم واديا أو كذا. ويدخل في حكم أهل مكة من أقام قبل أشهر الحج. فمن أقام في مكة في شهر رمضان، دخل مكة معتمرا وأقام بها، ولو كان يريد الحج فأدى العمرة في رمضان مثلا أو في رجب أو في شعبان ولزم مكة، فيحرم مثل ما يحرم أهل مكة، يحرم من مكة، وإن كان زائرا مقيما ليس من أهلها الملازمين الإقامة فيها. فإذن هذه المواقيت يجب على كل من أراد وقصد مكة حاجا أو معتمرا أنه لا يجتازها إلا وقد نوى الإحرام بقلبه ولبى بلسانه. أما إذا كان لا يريد النسك، لا يريد الحج ولا العمرة، يريد أن يزور قريبا له في مكة، أو يريد أن يقضي غرضا ما، بيع أو شراء أو أي شيء من الأغراض، يقول: أنا قد اعتمرت وقد حججت. فأهل العلم مختلفون في هذا، فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله أنه لا يجوز أبدا أن تجتاز الميقات إلا محرما، ولو لم تكن تريد الحج والعمرة. فتعظيم لمكة ما ينبغي أن تدخلها إلا محرم، إلا في حالات الضرورة القصوى، أو من يتكرر دخوله، أصحاب سيارات الأجرة الذين يترددون بين مكة وما حولها من الطائف وجدة والمدينة وغير ذلك من البلد يترددون، وأصحاب الأعمال الذين دائما ما بين يومين ثلاثة يدخل مكة ويخرج منها، أو إذا كان لقتال مباح كما دخل عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، دخل من غير إحرام لكنه دخل من أجل الجهاد ومن أجل إخراج الكفار، كفار قريش لما نقضوا العهد والصلح الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يقول: إذن ما ينبغي لأحد أن يدخل مكة حتى ولو لم يقصد العمرة والحج إلا محرما. لكن القول الآخر قوي، وهو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد وآخرين من أهل العلم، يقولون: لا، لأن الإنسان لا يجب عليه إلا الحج مرة واحدة، والعمرة على قول من يوجبها تجب مرة واحدة. فأنتم إذا قلتم لا يدخل مكة إلا محرما أوجبتم عليه العمرة، والله سبحانه وتعالى ما أوجب عليه العمرة، فكيف توجبون عليه العمرة؟ ومع ذلك نقول الأولى بالإنسان إذا لم تكن له حاجة متكررة ألا يحرم نفسه الأجر، وأن يغتنم الفرصة فلا يدخل مكة إلا محرما، هذا الأفضل، وخروجا من الخلاف واغتناما للأجر والثواب. هذا في شأن المواقيت المكانية. هناك التوقيت الزماني لم يتعرض له المؤلف، والله سبحانه وتعالى قد بينه بقوله جل ذكره: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج باتفاق أهل العلم، أغلق الجهاز بارك الله فيك، فالمواقيت الزمانية أو الميقات الزماني هو بدخول شهر شوال، ليلة الفطر، ليلة العيد، إذا تحقق تلك الليلة تكون هي أول ليلة من أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة، وإنما وردت الآية بصيغة الجمع من باب التغليب، وهذا معروف في اللغة العربية، الحج أشهر معلومات، مع أنه إنما هو شهران وبضعة أيام، فهذه أشهر الحج. واختلف أهل العلم في شأن المواقيت، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات المكاني أو قبل الميقات الزماني؟ هل يجوز للإنسان أن يهل بالحج في رمضان أو في شعبان ويقول لبيك اللهم حجا ويدخل مكة قبل أشهر الحج؟ أو كذلك يهل ويحرم بالحج من بلده قبل أن يصل الميقات أو في المدينة؟ يكاد أهل العلم لا يختلفون أنه لا يجوز، لا يجوز له ذلك. وعمر رضي الله عنه عاتب بعض الصحابة الذين أحرموا من بلاد بعيدة، كما ورد عن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن من الصحابة من أحرم بالعمرة من البصرة أو من خراسان فلامهم وعاتبهم وقال الناس يقتدون بكم، فعاتبهم على هذا. لكن أهل العلم يقولون هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد، فمنهم من يقول لا ينعقد بناء على القاعدة التي وردت في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومنهم من يقول بل ينعقد، ينعقد إحرامه وبحسب الحال، إن كان متأولا أو جاهلا فمعذور، وإن كان متعنتا فيأثم. لكن يستثنون العمرة من بيت المقدس، قد ورد فيها حديث أم سلمة وأحاديث أخرى في الترغيب بالإحرام بعمرة من بيت المقدس، فمن أهل العلم من استثنى هذه الصورة من النهي وقال ورد فيها أثر، فمن أحرم بالعمرة من المسجد الأقصى فلا يرأوا بالحج، فيرون أنه لا حرج عليه. ومع ذلك الأولى عدم هذا والاقتداء بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أكد ولم يستثني في الأحاديث الصحيحة ما استثنى شيء من ذلك. أما الأحاديث التي وردت في شأن المسجد الأقصى ففيها كلام من أهل العلم من يضعفها ويرى أنها غير صالحة للعمل، فلا يرى أن يحرم قبل الميقات. الإمام مالك رحمه الله سأله رجل قال: إني أريد أن أحرم من مسجد الرسول عليه الصلاة. قال له: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال، أميال بيني وبين الميقات. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أتيت بفضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنك أتيت بعمل ترى أنه أفضل من عمل الرسول عليه السلام. لو كان الإحرام من مسجده عليه الصلاة والسلام له فضل أجر وثواب لسارع هو عليه السلام بفعله وبينه لنا، لكن هو لم يحرم إلا من الميقات. وقد جاء في حديث البراء أو غيره عند أبي يعلى أنه عليه السلام قال: ليستمتع أحدكم في حله ما استطاع، ليستمتع أحدكم في حله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له. وفعلا يمكن تحرم تعقد النية من المدينة، وإذا وصلت الميقات بدلك تغير نيتك، أو تقول أحرم من بلدي من الشام من مصر، وإذا بالأمور تتغير وبينك وبين الميقات مثلا ساعة ساعتين إذا كنت بالطائرة. فاستمتع بحلك، لا تحرج نفسك حتى إذا أتيت الميقات، فاعمل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وأحرم من الموضع الذي أحرم منه عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نفرق بين الإحرام الذي هو النية والتلبية وبين الاستعداد له بالاغتسال والتجرد من الثياب بلبس الرداء والإزار في حق الرجال. هذا ليس هو الإحرام، كونك تغتسل في بيتك وتتهيأ وتتطيب على ما يراه بعض أهل العلم في بدنك، هذا مستحب، لأنه ورد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه عليه السلام تجرد وترجل قبل أن يخرج من المدينة. فتهيؤك هذا شيء، والإحرام الذي هو النية والتلبية شيء آخر. فلست ملزم بمجرد اغتسالك وتجردك من الملابس، لست ملزم بالإحرام. إذا شئت أن تصرف النية مطلقا أو تغير النية فلا حرج عليك. وهذا في حق الرجال والنساء. فهذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفقه في الدين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.